رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. نبتدئ دروس هذه الإجازة في هذه الليلة، ليلة السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 21 و400 وألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي، كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي، كأن يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء. وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. أيها الإخوة، إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه، لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم سلاح، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، وليس فيه قسمة ثالثة، لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. فإن عملت به كان لك، وإن لم تعمل به كان عليك. إن عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، إن عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك، فأنت موفق والعلم حجة لك. وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليك. أيها الإخوة، إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأتي: الأول حسن النية، حسن النية بطلب العلم، بأن يكون قصد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ الجواب نعم، أمر الله بالعلم بأعظم الأشياء. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا حث على العلم، فتنوي بطلب العلم امتثال أمر الله. إخواننا، إذا نويت في طلب العلم امتثال أمر الله، ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله، تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة، كالذي يهندس مسدسه ومدفعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يدله شيء. ثانيا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك أولا وعن الناس ثانيا يا عبد الله الشريف، وعن الناس ثانيا. كيف عن نفسك أولا؟ لأنك خلقت جاهلا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علمك، أليس كذلك؟ طيب، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك، لأن رفع الجهل نور، العلم نور يستضاء به. ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم. ثالثا، أن تنوي حماية الشريعة، يعني حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب. فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع، لا تعبث باللحية أخ، لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. عرفت يا أخي؟ تنوي حفظ الشريعة يعني أن تحفظ الشريعة ألا تضيع، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق بالكتاب، لأنه إذا لم يتعلم الناس طاعت الشريعة. ثم اعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة، حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سألتكم: هل نسيتم التشهد الأول والأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنكم تقرؤون في اليوم والليلة عدة مرات، فهذا حفظ الشريعة. الرابع، أن ينوي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن. حماية الشريعة غير حفظ الشريعة، حمايتها هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك، لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام في مكتبة فيها من كل زوج من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويقررها ويؤكدها، وليس عنده إلا الكتب وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع. إذن انوي الدفاع عن الشريعة كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الإسلام، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نورها، وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا. ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام. ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين، وكذلك مساعدة اليهود. هذا شيء يعرفه من تتبع الأخبار. وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية، تارة بالشبه، وتارة بالأخلاق، وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم في حماية، في ضرورة لحماية الشريعة. فهذه ستة أشياء كلها تدور حول إيش؟ الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شف، لا يعدله شيء، أي شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا جزء من إخلاص النية. هذا واحد، أن ينوي بطلب العلم إيش؟ إخلاص النية، ويتضمن كل الأشياء الستة هذه. طيب، ثانيا أن يعمل بعلمه على طالب العلم، أن يعمل بعلمه لأن هذا ثمرة العلم. وهو الآن قد أمسك بالحجة، إما كمل، إما له وإما عليه، فليعمل. واعلم يا أخي ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وزدت قبولا عند الناس. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. كلما عملت بالعلم وفرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة رسوله ثم عملت بها ازددت علما وإيمانا وقبولا عند الناس، وفكاك من الإثم. اعمل بالعلم. أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام من كبائر الذنوب ولكنه يغتاب الناس، هل انتفع بعلمه؟ أجيب جماعة: لا. إذن علمه ضرر عليه. لابد أن تعمل بالعلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافع، وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم. إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس، صرت موثوقا عند الناس، وقبل الناس منك، وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول. وهذا شيء مشاهد. لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب، من إسبال الثوب وهو مسلم ثوبه، جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس النصوص، لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل مستقيم؟ أنا قلت ملتزم غلط، لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط. لا تقل فلان ملتزم، قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أقول له، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أقول: هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من إسبال الثوب وهو مسبل كقبولهم من رجل حذر من إسبال الثوب وهو لا يسبل؟ الجواب: لا. فإذا أردت أن تنجو بعلمك من إثمك، وأردت أن يقبل الناس علمك، فاعمل به. حتى تكون أول من يطبق ذلك. ولهذا يا جماعة التطبيق العملي أقوى تأثيرا من القول باللسان، أقوى بكثير. أضرب لكم مثلا أو مثلين أو ثلاثة. في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة، فقرر أن يتحلل، أمر الناس أن يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا ويتحلل، لكن صار في نفوسهم شيء، ترددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بغيره، فغضب عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة ووجدته متغيرة. أم سلمة زوجة وكانت من أعقل النساء، وسألت وش اللي غيرك؟ قال أمرتهم من يحلقوا ولم يفعلوا، أو كلام هذا معناه. قالت أتريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج، أخرج إليهم الآن وادعوا بالحلاق فليحلقك. خرج ودعا بالحلاق فحلقه، فصار الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. سبحان الله، ليش؟ الفعل صار تأثير فعل أشد من تأثير قول. المثل الثاني في حجة الوداع، أمرهم أن أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة أو قرانه عمرة، فرجعوا في ذلك حتى قالوا قولا يستحلى من ذكره، قالوا الحل كله، نحل المره حتى من النساء، قال حتى من النساء، قالوا نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا، قال نعم، يعني من الجماع، قال نعم. فلما رآهم يعني لم تقل نفوسهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه، لكن منعه أن يفعل ما أمرهم به، منعه من ذلك إيش؟ سوق الهدي. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل لما حاصر التتار دمشق وكان في رمضان قال للجنود أفطروا أقوى لكم، صحيح رجل؟ هل هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا، ولا قل إني سارع، ها؟ كيف؟ فإنه أقوى لكم. فتردد بعض الناس وسألوا بعض العلماء، قالوا نفطر، قالوا لا تفطروا، لنتم مرضى ولا على سقى، لا تفطر. فأخذ خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلها، كل ذلك من أجل أن يطمئنهم إلى جواز الإفطار. وما قاله صحيح لأن فيه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان أمرهم أن يفطر، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر، فلما قرب من مكة قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل السبب إيش؟ التقوي على القتال. المهم يا إخواننا أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأكثر وأشد طمأنينة لقبوله، وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على إيش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية. سمعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما
في صحيحيهما
اللذين هما
اصح
الكتب
المصنفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الامام الحافظ النووي رحمه الله من اصحاب الشافعي الذين تعتبر اقواله ومن اشد الشافعيه في الحرص على التأليف، وألف في فنون شتى في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين، وكتبه مشهورا مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته. فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها، لكنه لا ينكرها. فمثل استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا يمكننا استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء لكفروا إذا أنكروه تكذيبا، لكنهم يصدقون به ولكن يحرفون. مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة ما انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تغتفر. ولقد ظل قوم أخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين، حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، نسأل الله العافية. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله للصلاح، وأنه مجتهد وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجر. وقد ألف مؤلفات كثيرة، من أحسنها هذا الكتاب الأربعين النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. يعني مثلا لو جئنا إلى عمدة الأحكام، عمدة الأحكام منتخبة لا شك، لكنها في باب واحد باب الفقه، أما هذه فهي في أبواب متفرقة متنوعة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه من؟ أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه نية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قول تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نتكلم أولا على ما فيه من البلاغة. الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر، يعني طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم ما في حصر، إنما زيد قائم فيه حصر، وأنه ليس إلا قائم، فهذا أداة حصر. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى. ونمشي في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأخيرة من البلاغة، في الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا لقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعني ليس أهلا لأن يذكر، بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. أنتم معنا؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول إلى فهجرته الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بفضله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أما من حيث الإعراب وهو البحث الثاني، فالإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ وبالنيات خبر، وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كانت هجرته لدنيا يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية. معنى يشمل الأعمال كلها، ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، هذه أعمال قلبية. الأعمال النطقية أقوال اللسان، وما أكثر أقوال اللسان، لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو الأذن. طيب، الثالث الجوارحية، أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى، أي ما نواه. هاتان الجملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب هذه ننظر، بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك التكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجملة الأولى يا محمود للعمل، والثانية أين؟ للمعمول له. طيب الأعمال بالنية، والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثاله الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كل واشرب، صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا الرجل يسبح بالماء تبردا، والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابة. طيب الأول عادة والثاني عبادة، ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزئه ذلك أو لا؟ نعم لا يجزئه، لا بد من نية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. سبحان الله سبحان الله، عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم ويغسل ويصلي ويروح على العادة، وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات. تجده إن أكل يريد امتثال أمر الله، يريد إبقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التكفف عن الناس، يكون عبادة. تمام ولا لا؟ عجيبوا جماعة. طيب آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا يريد أن يعني مش نقول ها يشخص، لا يشخص بعيونه، يريد أن يسبح معروف يتبعه ولا غير معروف؟ آه. يريد أن يترفع بثيابه، نعم، أو يكشخ، نعم. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما العبادة؟ الثاني، وعلى هذا فقس. طيب، يصلي الإنسان ركعتين، أحدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضة، تميزت العبادتان أو لا؟ العملان تميزا أو لا؟ نعم تميز، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز إيش؟ لا إله إلا تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات، هذا المقصود بالنية. النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله عز وجل. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا، والنطق بها بدعة ينهى عنه لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب، يقول يا سبحان الله أين رسول الله عن هذا؟ أين الرسول عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، الرجل النجدي هذا عام ما يعرف شيء، لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام، يوم بغى يكبر قالوا هالعام يصبر يا رجل بادي عليك، قالوا شو اللي بيجي؟ قال بادي عليك التاريخ، بادي عليك التاريخ، وش اليوم وش السنة، ما حاجة تعلم. طيب، إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرامك، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو حج أو عمرة وحجا ليس إلا بإظهار هذه الشعيرة فقط.